بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس السابق الصلاة على الجنازة في المقبرة، المقبرة من المواطن التي نهي عن الصلاة فيها، إلا أن بعض مستثنى ماذا؟ الصلاة على الجنازة. يعني الجمهور استثنى الصلاة على الجنازة مطلقا. ماذا استدلوا؟ ها؟ في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة السوداء، ومثل حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر فكبر عليه أربعة. استدلوا في على أبي هريرة حين صلى على عائشة وأم سلمة، كان ابن عمر حاضرا. والذي منع من الصلاة حتى على الجنازة في المقبرة ماذا استدل؟ ها؟ بعموم النهي، وأن النهي عام. زد على ذلك قد جاء ما يخص هذا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بين القبور على الجنازة، وأيضا يشمل لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، وتتميما لهذا الحديث الذي ذكرناه أمس، حديث أنس الذي ذكره الشيخ الألباني رحمه الله، هو كما عزاه عند ابن الأعرابي في معجمه، وعند الطبراني في المعجم الأوسط، وعند الضياء المقدسي في المختار، بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين القبور على الجنائز، وفي بعضها نهى عن الصلاة على الجنائز بين القبور. والحديث له طرق، عن عاصم بن سليمان الأحول، عن محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك، من طريقين، عن عاصم الأحول، عن ابن سيرين، عن أنس. ما حال هذا الإسناد؟ ها؟ عاصم الأحول عن ابن سيرين عن أنس على شرط الشيخين، نعم صحيح. فعاصم بالبهدل الذي هو الحسن الحديث، أما عاصم الأحول فقط. فالحديث صحيح على شرط البخاري ومسلم بهذا اللفظ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين القبور على الجنائز. طيب، ذكر الدارقطني في العلل برقم 2474، برقم 2474 سئل عن هذا الحديث، ولكن بلفظ، سئل عنه بلفظ، قال أنس كانوا يكرهون الصلاة على الجنائز بين القبور، كانوا يكرهون الصلاة على الجنائز بين القبور. سئل عن الحديث بهذا اللفظ، ليس نهى النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يكرهون. ذكر أن في خلاف، ثم قال والصحيح ما رواه فلان وفلان وفلان جماعة من الرواة، عن عاصم الأحول، عن ابن سيرين، عن أنس أنه كره ذلك. قال والصحيح ما روى ذكر عدة من الرواه عن عاصم الأقبل عن ابن سيرين عن أنس أنه كره ذلك. فهذا في إشارة إلى أنه عن من؟ عن أنس من قوله، مع أن هذه المصادر كلها التي روت الحديث بلفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وما وجدته بلفظ أن أنس كره ذلك أو كانوا يكرهون الصلاة على الجنة بين القبور سوى ما ذكره الدارقطني رحمه الله في العلل. ومحتمل حتى هو ما ذكر الخلاف في حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما ذكر هذا، إنما ذكر الخلاف بين سئل عن كانوا يكرهون الصلاة على الجنائز بين القبور، ولكنه ذكره نفس الطريق ورجح طريق عاصم عن ابن سيرين عن أنس. فظاهر الحديث أنه صحيح، وهذا يحتاج مزيد تتبع. يعني هل قد روي في كتاب آخر موقوفا على أنس؟ لا، الحديث له طريق أخرى عند المقدسي في المختارة، من طريق حفص ابن غياث عن الأشعث وعمران بن حدير، عن الأشعث وعمران بن حدير عن الحسن عن أنس. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى على الجنازة بين القبور. ثم قال عقبه، قال رجاله ثقات وإرساله أصح، رجاله ثقات وإرساله أصح. ثم نقل عن الدارقطني قال وقال الدارقطني رواه معاذ بن معاذ العنبري خالف حفص بن غياث، رواه معاذ بن معاذ عن الأشعث عن الحسن مرسلا، كلام الدارقطني قال رواه معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن مرسلا والمرسل أصح. هذا كلام الدارقطني نقله الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة. فعندما هذا السؤال، أنت تدرس الباعث معهم، ما موضوع هذا الكتاب المختارة الأحاديث المختارة؟ ها؟ أبو عبيدة، ها؟ نعم، فما موضوعه؟ اختار أحاديث صحيحة أي بحسب اجتهاده وجعلها في هذا الكتاب، سماه الأحاديث المختارة أي الصحيحة التي اختارها من كثير من الكتب. أيهما أرفع درجة، المختارة للضياء المقدسي أو المستدرك للحاكم؟ ها، المختارة، قدمنا شيخ الإسلام والجماعة على مستدرك الحاكم وهي أصح رتبة منه. فالحاصل أن الطريق الأخرى طريق الأشعث عن الحسن عن أنس الراجح فيه ماذا؟ الإرسال. طريق عاصم عن ابن سيرين عن أنس ظاهر السند على شرط الشيخين، وكلام الدارقطني يوحي انه قد جاء موقوفا، لكن الظاهر ان الحديث من الطريقين ماذا؟ يقوى على ان يكون مرفوعا على فرض القول بانه جاء موقوفا، والا الاول الذي هو المرفوع ظاهر السند على شرط الشيخين. فعلى هذا هو الاحوط، أن الجنازة لا يصلى عليها في المقبرة، هل ننكر على من فعله؟ الأولى أننا نتوقف عن الإنكار لفعل ماذا؟ الصحابة حتى يتبين لنا بذلك. والسند صحيح، فعله أبو هريرة بمحضر من الصحابة وما أنكر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر، أما على القبر الكلام فيه واضح، لكن لو كان الجنازة قبل دفنها فهذا الأولى لا يصلى على الجنازة في المقبرة، وأما القبر الصلاة عليه جائزة. بين القبور مثل الأثر الذي مر معنا أمس، سئل نافع أكان ابن عمر يصلي وسط القبور؟ هكذا قال ما صلينا على عائشة ومسلم إلا وسط البقيع، غير أنه وسط القبور. لا أنا نظرت طرقها لقد له طريق، لكن الظاهر أنها جنازة. لماذا؟ لأن أبا هريرة كان أميرا على المدينة، وحضر ابن عمر، والذي مات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فغير ممكن أن يغفل أمير المدينة وابن عمر وأمثالهم حتى لا يدركوا إلا الصلاة على قبر نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فالظاهر أنها جنازة ودعي لها الأمير صلى الله عليها. خطأ 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 قال هنا يقول قل ذكرت قبل أيام أن أفعال إخوة يوسف لا تصدر عن أنبياء، فكيف وموسى قد قتل نفسا؟ من يجيبه؟ ها؟ قتله قبل البعث، فقد يقول هؤلاء فعلوا هذا قبل أن يبعثوا. خطأ موسى فعله إيش؟ خطأ، ما أراد قتله، وهؤلاء فعلوا إيش؟ عمدا. ها؟ ونفس كافر أيضا، فموسى فعله خطأ والمقتول كافر، وأما إخوة يوسف ففعلوا تلك الأفعال عمدا في مقابلة نبي، أبوهم نبي وأخوهم نبي، ففرق بين هذا. لا، لكن أبوهم نبي وعقوه وكذبوا عليه. يسأل يقول أين يكون موضع اليدين بعد الرفع من الركوع؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، وهي من المسائل التي الأمر فيها واسع. ظاهر الأدلة من أهل العلم من استنبط منها أنه يعيد يديه ويضمهما بعد الرفع من الركوع، ومن أهل العلم من قال بل يرسلهما، والأمر في هذا سهل ما دام أن الحديث محتمل، ليس الخلاف فيه شديدا. الشيخ الألباني رحمه الله ماذا يرى؟ يرى سلها بعد الرفع من الركوع. الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين ماذا يرى؟ يرون ضمها بعد الرفع من الركوع. مشهور هذا عن الشيخ الألباني، ما وجدنا. يقول الذي يصلي مرة ومرتين في الشهر هل يصلى عليه؟ هذا ينصح إذا كان الإنسان متساهل في الصلاة فينصح، أما إذا كان منكر لبعض الصلوات ونحو ذلك فلا. إذا كان منكر لا ما كمل لكم تبغى غير يتكلم. أما إذا كان متكاسلا فيها فكما تقدم معنا أن الذي يترك الصلاة تركا كليا هو الذي يكون كافرا. صلى الجنازة. في المسجد. صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه في المسجد. يصلى عليه في المسجد. وإن خصصوا مصلى الذي هو مصلى العيد والاستسقاء وجعلوا أيضا مصلى للجنازة. أيضا هذا هو السنة. كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رجل طلق امرأة وتزوجت بشخص آخر ثم أنجبت منه بنتا، هل تكون البنت محرم لزوج أمها الأول؟ لا، صارت الأم عن الزوج الأول ماذا؟ أجنبية، فبنتها كذلك أجنبية. لو كانت عندها بنت من الزوج الأول تكون محرم للزوج الثاني أو لا؟ تكون محرم، وهذه تسمى ماذا؟ الربيبة. أما إن أنجبت بنتا من الزوج الثاني بعد أن طلقت من الزوج الأول فليست محرمة، لأن الأم قد صارت أجنبية عن الزوج الأول، طلقها فارقها، فمعنى أنها بنت رجل آخر وبنت امرأة أخرى. يقول ما حكم الصلاة بجانب الماء الذي يسمى بالحمام البخاري بذراع أو قال بأذرع؟ إذا كان في الحمام فلا تجوز الصلاة فيه، إذا كان خارجه الحمامات موضع ومعها ساحة بجانبها يصلون في تلك الساحة يصلي فيها، أما في نفس الحمام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم أمس. التي هي أي؟ أي حمام يعني يقصد الحمام البخاري المرحاض هذا الكنيف سيأتينا على اليوم هذا القرضاوي قال. القرضاوي من أشد الناس جرأة على الدين، قبل أيام سمعنا له فتوى، انظر على فتوى الذي صدق القرضاوي أن يوصله. سئل عن أن في بعض الدول في المدارس حصة للسباحة، تعلم السباحة في الشهر أو في الأسبوع ما أدري كيف نظام، وإذا لم يحضر الطالب سواء الرجل أو امرأة حصة السباحة يرسب في تلك السنة. ومعلوم أن السباحة بثياب شبه عارية في حق الرجال والنساء، فهل يجوز هذا؟ بل أتكلم من الفلسفة التي يتفلسف بها دائما، قال لابد أن نعلم أبناءنا وبناتنا وإلا سنكون أمة جاهلة، سنكون أمة لا نعرف. وعندنا قاعدة في الشرع أن الضرورات تبيح المحظورات، وهذه القاعدة مقيدة بقاعدة الضرورة تقدر بقدرها كما يذكر. قال فإذا احتاجت البنت وكان هناك ضرورة ولا يمكن أن تدرس إلا بهذا، قال تسبح وهذه ضرورة، وإن أدى إلى كشف شيء من عورتها ومن هذا الكلام. فهو رجل يعني اتهمه العلماء في هذا الزمان بالردة والزندقة. الشيخ ابن عثيمين كان يناشد بإقامة حد الردة عليه حين تكلم في تلك الانتخابات التي حصلت في دولة إسرائيل، وقال بعض المرشحين فاز على الآخر بعدة أصوات، بعدة رجال، 5 أو 6، ونجح. قال ليس كما يفعلون عندنا في بلاد المسلمين، ترى 4 تسعات أو 5 تسعات للواحد. قال هذه النسبة التي يدعونها لأحد المرشحين لو أن الله عرض نفسه على الخلق ما وجد هذه النسبة، وكررها. فكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره يقول يجب إقامة حد الردة على هذا الرجل. وكم قد سمعنا من شيخنا ومن غير من أهل العلم يقولون هذا رجل زنديق من الزنادقة الطاعنين في الدين، فلا يعتمد على كلام القرضاوي وأقوال القرضاوي إلا رجل جاهل أو رجل في قلبه مرض. وإلا فالقرضاوي ليس من علماء المسلمين ولا يستحق أن يذكر أبدا. ما رتبته الآن؟ رئيس رابطة اتحاد علماء العالم. شوف على رتبة كل علماء العالم رئيسهم من؟ القرضاوي. وكان تعدد بوائق القرضاوي كثير فلا يعتمد على فتاوى.
رأيت رجلا في الحرم يقيم في فرنسا وهو مسلم، قال لما أن أخفى الدولة الفرنسية في بدء الحجاب قال لم نتضرر، لما أخذ القرار قال لما أخفى القرضاوي تضررنا بها
أخفى بوجوب نزع الحجاب.
قال كان الواجب عليه
هو رجل يعني رجل من الطاعنين في الدين من أعداء الإسلام، الطاعنين في الإسلام باسم الإسلام. جمعهم شيخنا في رسالة، من يذكرهم؟ من يذكر اسم الرسالة؟ ها؟ ها؟ لا، له رسالة الشيخ قبل 11 سنة. ايوه، ما اسمها؟ في عصرنا الرهيب تحت شعار العلم والدين، لكن سماه الايضاح والتبيين او كذا بكبار الدجالين في عصرنا الرهيب تحت شعار العلم والدين. 10 منهم كتبناهم في الدفاتر موجوده، قرضاوي، عمرو خالد، طارق السويدان، ابو الحسن الترابي، يعني ذكر 10 من كبار هؤلاء. ها؟ مرعي صاحب الحديدة وابن حفيظ، نحو 10 أو 11. أول سنة ذهبنا فيها لما نحو عام 1426، وقال إن شاء الله ستخرج لهم كتاب في تراجمهم وبيان بوائقهم، إنما جاب العنوان مع من الأفراد. هذا ليس الكتاب ماذا فعل ظن الشيخ متمكن. طيب نقرأ. أخذنا أيضا من المواضع التي نعم الصلاة فيها الحمام، أيضا من المواضع. طيب هذه التي ذكرناها هي التي ثبتت فيها الأدلة الصحيحة صريحة. الآن مواضع هي مكروه الصلاة فيها أو محرمة عند العلماء، بعضهم يذكرها قياسا وبعضهم يذكر لها أدلة فيها ضعف. نقرأ منها. من تلك المواضع الفش، والفش هو موطن قضاء الحاجة، سمى الفش. يسمى الخلاء ويسمى الكنيف ويسميه الناس الآن ماذا؟ حمام. فهذه المواطن أيضا من المواطن التي لا تصح الصلاة فيها. استدل شيخ الإسلام على تحريم الصلاة فيها وأنها لا تصح بأنها أماكن تأوي إليها الشياطين، قال فهي أولى بالنهي من معاطن الإبل. استدل له شيخ الإسلام بحديث زيد بن أرقم: إن هذه الحشوش محتضرة، أي تحضرها الشياطين، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والحديث بهذا اللفظ في سنن أبي داود وغيره ظاهر إسناده الصحة، غير سند أنه صحيح أن هذه الحشوش محتضرة، ولكن رجح أبو حاتم أنه مرسل كما في العلل لولده. ومع ذلك فأصل المعنى ثابت في الصحيحين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذك من الخبث والخبائث، أي لأن هذه المواطن هي مواطن الخبث، أي الشياطين والخبائث. فهذه المواطن منهي عن الصلاة فيها لأنها مأوى الشياطين، زد على ذلك لأنها أماكن نجسة، فيها نجاسة، مع أنه لم يأتي نص خاص بالنهي عن الصلاة في الحشوش. قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى 25 صفحات 240، قال: ولهذا كانت الحشوش محتضرة تحضرها الشياطين، والصلاة فيها أولى بالنهي من الصلاة في الحمام ومعاطن الإبل والصلاة على الأرض النجسة. الصلاة في هذه المواطن أولى بالنهي من الصلاة في معاطن الإبل وفي الحمام. قال: ولم يرد في الحشوش نص خاص، لأن الأمر فيها كان أظهر عند المسلمين من أن يحتاج إلى بيان. كلام جيد هذا، يقول لم يأتي نص خاص بالنهي عن الصلاة في الحشوش، لماذا؟ لأن الأمر أظهر وأبين من أن يحتاج إلى نص خاص يبين به حرمة هذا الشيء. قال: ولهذا لم يكن أحد من المسلمين يقعد في الحشوش ولا يصلي فيها، وكانوا ينتابون البرية لقضاء حوائجهم قبل أن تتخذ الكنف في بيوتهم، وإذا سمعوا نهيه عن الصلاة في الحمام وأعطاني الإبل علموا أن النهي عن الصلاة في الحشوش أولى وأحرى. إلى آخر كلام، له كلام في الموضوع الذي ذكرناه، وأيضا نحو هذا الكلام أو قريب منه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع مجلد الثاني صفحة 241، قال: قوله وحش، أي ينهى عن الصلاة في موضع من الحش. قال: الحش المكان الذي يتخلى فيه الإنسان من البول أو الغائط، وهو الكنيف، فلا تصح الصلاة فيه لأنه نجس خبيث ولأنه مأوى الشياطين. فالتعليل، ما دليلنا عن الصلاة في الحشوش؟ القياس. القياس على ماذا؟ معاطن الإبل، لأنها أماكن تحضرها الشياطين، ولأمر آخر للنجاسة الحاصلة فيها. قال والشياطين خبيثة فأحب الأماكن إلى الشياطين أنجس الأماكن. يعجبهم النجاسة والقذر. وإذا معلوم أنه إذا قرئ على ممسوس فشم الطيب فصيح يتأذى غاية التأذي من الطيب. كان بعض الأخوة فيه مرض فكنا نقرأ عليه وبعض الأخوة يأتي يجعل الطيب أمام أنفه فيكره ذلك ويصيح منه. قال فأحب الأماكن إلى الشياطين أنجس الأماكن. قال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. وهذا من حكمة الله عز وجل. فالمساجد بيوت الله ومأوى الملائكة. وأما الفشوش فهي مأوى الشياطين. فلهذا يشرع للإنسان عند دخول الخلاء أن يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فلا ينبغي أن يكون هذا المكان الخبيث الذي هو مأوى الخبائث مكانا لعبادة الله. وكيف يستقيم هذا وأنت تقول في الصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنت في مكان الشياطين؟ هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فالفش من المواطن التي لا تصح الصلاة فيها لنجاستها ولأنها مأوى الشياطين. طيب بقي مما ذكره العلماء وفي خلاف المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق. المزبلة اليوم عند الناس معروف المزبلة ماذا؟ ها؟ التي يلقى فيها مخلفات بني آدم من طعام أو بعض الأشربة أو بعض حفاظات الأولاد أو النساء. للمزبلة في اللغة هي الموضع الذي يلقى فيه الزبل، والزبل هي أرواح البهائم من الأبقار والأغنام. هذا المراد بالمزبلة. لا تفهم هذا المزبلة. المزبلة الموضع الذي يجمع فيه الزبل وهو أرواح البهائم. والمجزرة معروف هو الموضع الذي يذبح الجزارون فيه البهائم. وقارعة الطريق هي الجادة المسلوكة التي تقرعها الأقدام. سميت قارعة لأن الأقدام تقرعها. حكم الصلاة في هذا المواطن، بعض العلماء يقول منهي عن الصلاة فيها، ويستدل بحديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبعة مواطن، في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق الكعبة. هذا الحديث في سنن الترمذي وابن ماجه من طريق زيد ابن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر. طريق زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر. وزيد هذا متروك شديد الضعف. هذا الحديث جاء عن عمر أيضا، حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في سبع مواطن جاء عن عمر، أخرجه ابن ماجه من طريق أبي صالح كاتب الليل قال حدثني الليل قال حدثني نافع عن ابن عمر عن عمر. طريق أبي صالح قال حدثني الليث قال حدثني نافع عن ابن عمر عن عمر. كذا في سنن ابن ماجه. والصحيح أنه وجد واسطة سقطت بين الليث ونافع وهو عبد الله بن عمر العمري. كذا ذكر ابن أبي حاتم في العلل برقم 412، أنه من طريق أبي صالح قال حدثني الليث عن عبد الله بن عمر العمري قال حدثني نافع عن ابن عمر عن عمر. وما حال الإسناد؟ الليث أبو صالح كاتب الليث ضعيف، اسمه عبد الله بن صالح. عبد الله بن عمر العمري أيضا ضعيف. له أخ، ما اسمه يا محمد؟ ما تدري؟ علي؟ ها أبو أحمد؟ عبيد الله. وما حاله؟ ثقة. عبد الله له ابن، ما اسمه؟ عبد الرحمن. وما حاله؟ شديد الضعف، متروك، بل قد كذب، اتهم بالكذب. هؤلاء آل العمري من أبناء عبد الله بن عمر. هذا الطريق الأخرى فيها رجلان ضعيفان، أبو صالح ضعيف وعبد الله بن عمر العمري ضعيف. وقد سئل أبو حاتم عن هذا الحديث فذكر هذين الطريقين، ذكر الطريقين طريق بن عمر وطريق عمر، وقال وهما جميعا واهيين، أو قال جميعا واهيين لم يقلهما. والترمذي رحمه الله في سننه بعد ذكر حديث ابن عمر أشار إلى أن ذكر حديث عمر خطأ، وأن الصواب فيه حديث ابن عمر. قال الترمذي بعد أن أخرج حديث ابن عمر ذكر كلاما، قال وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال وحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه وأصح من حديث الليث. وحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه وأصح من حديث الليث، معنى أن حديث عمر خطأ، والصواب فيه حديث من؟ عبد الله بن عمر. ما حال حديث عبد الله بن عمر؟ في سند رجل متروك وهو شديد الضعف. وعلى هذا فذهب جمهور أهل العلم إلى جواز الصلاة في هذه المواضع، المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق. قالوا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قالوا وهذا عام إلا ما خصه الدليل، فما خصه الدليل قلنا به، والأصل أنه يصلى فيها. اختار هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع وغيره. لكن هذه المواطن الصلاة في غيرها لا شك أحسن وأكمل، وكلما كان موطن الصلاة طيبا كان هذا هو الألزم. لكن لو صلى في موطن من هذه المواطن، مكان يلقى فيه مخلفات البهائم، هل صلاته صحيحة أو باطلة؟ صحيحة. لو صلى في قارع الطريق سيشغل، لكن صلاته صحيحة، لكن سيشغله المارون، ستشغله ربما إذا كان طريق للسيارات تشغله. ولكن إذا صلى بيصح صلاته. ها؟ نعيد السبع. طيب، المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق الكعبة، ثلاث ثبت أنها عن الأدلة الصحيحة، ما هي؟ المقبرة والحمام ومعاطن الإبل، وثلاث لم يصح فيها نهي، المزبلة والمجزرة والمقبرة في الأصل الإباحة، بقي على ظهر الكعبة وفوق الكعبة، هل تصح الصلاة؟ فوق الكعبة يصلي الإنسان. الصلاة فوق الكعبة لها حالتان، الحالة الأولى أن يقف في طرف الكعبة ويستدبر باقيها، يقف في طرفها ويجعلها خلف ظهره يستدبرها. الآن انظر مثلا هذا هو حرف الكعبة يقف في هذه الجهة إلى هنا أو يقف في هذه الجهة ووجهه إيش إلى هذه الجهة، ما حكم صلاته؟ ها؟ بالاتفاق لا تصح. نقل الاتفاق النووي لماذا؟ هل استقبل القبلة؟ ما استقبل ولاها ظهره. الصلاة فوق الكعبة إذا كان يقف في طرفها ويستدبر باقيها فقد نقل النووي رحمه الله الاتفاق على أن صلاته لا تصح، لأن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. الحالة الثانية إذا وقف وسطها، وقف في وسط الكعبة على سطحها في الوسط، فجمهور أهل العلم على جواز الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة. جمهور أهل العلم على جوازها سواء فرضا أو نفلا، وسلل بحديث بلال حين حكى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة داخل الكعبة، إذا صلى وسطها جهزت صلاته عند عامة أهل العلم. كيف يعمل؟ في طرفها إليها خلاص لا شك من باب أولى جائز، إذا كانت في وسطها جائزة، فإذا صلى في طرفها وجعلها أمام من باب أولى جائزة. ها؟ سيركع إلى الهاوية؟ لا، لو رفعوا له شيء بنوا له بناء حتى أوصل. صلى فوق الكعبة، صلى كان يصلون داخل الكعبة السلام تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم.